الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدين أما بعد فهذا هو مجلس 46 من شرح أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا عند باب النفقات. يقول المؤلف رحمه الله: باب النفقات. يروى على زوج نفقته زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف. نفقة الزوجة واجبة مطلقا مع اليسار والعسر، مع العسر واليسر. والنفقة الواجبة للزوجة هي كما ذكر المأكول، أن يطعمها وأن يسقيها وأن يكسوها وأن يسكنها بالمعروف، أي ليس لهذا حد إلا ما تعرف عليه الناس. فما تعرف عليه الناس أنه من المعروف ومما يجب للزوج على زوجته كان ذلك واجبا عليه. قال: فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدمه عادة الموسرين، وما يلبس مثلها وينام عليه. إن كان زوجها موسرا غنيا وهي موسر أيضا، إذا تنازع في النفقة فإن الزوج عليه أن ينفق عليه من أرفع خبز البلد وأدمه. الأدم جمع إدام، والإدام كل ما يؤكل بالخبز يسمى إداما. كل ما يؤكل بالخبز، أي شيء تأكله بالخبز، جبن، بيض، زيت، فينفق عليه من أرفع خبز البلد وأدمه، أي ينفق عليه أطيب الطعام لأنه موسر وهي موسرة. قال: عادة الموسرين، أي هي عادة الأغنياء. قال: وما يلبس مثلها، أي بحسب يساره، وينام عليه أيضا. إذن إذا كان موسرا وهي موسرة انفق عليها ما ينفق على عادة الموسرين. قال: ولفقيرة مع فقير، هو فقير وهي فقيرة. قال: كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه، ينفق عليه بما يناسب فقره وفقرها. قال: وما يلبس مثلها، وينام ويجلس عليه. ولمتوسطة مع متوسط، متوسطة في الغنى مع متوسط. قال: وموسرة مع فقير، وعكسها ما بين ذلك. أما إن كان متوسطين في النفقة فينفق عليه نفقة المتوسطين، وإن كانت غنية وهو فقير ينفق عليها نفقة المتوسطين، لا ينفق عليه نفقة الفقراء باعتبار فقره ولا نفقة الأغنياء باعتبار غناها، ولكن ما بين ذلك. وكذلك العكس، إذا كان غنيا وهي فقيرة ينفق عليها نفقة المتوسطين اعتبارا بحال الزوجين. قال: لا القيمة إلا برضاهم. الأصل أنه ينفق عليها من الطعام والشراب والكسوة والمسكن، لا أن يدفع عليها لها قيمة المأكل والمشرب والمسكن. الأصل أنه ينفق عليها ويسكنها ويطعمها، إلا إذا تراضيا على أن النفقة تكون قيمة فلا بأس. قال: وعليه مؤنة نظافتها، لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب. يجب عليه مؤنة نظافتها، ما تحتاجه من أدوات التنظيف والاغتسال وغير ذلك وإزالة الشعر، فإن هذا من النفقة الواجبة عليه لأن هذا لمصلحته. قال: لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب. أما الدواء فلا يلزم الزوج أن يدفع قيمة دواء زوجته ولا أن يدفع علاجها، كما لو احتاجت إلى عملية جراحية في المستشفى الخاص، أو أن يشتري لها الدواء، أو أن يسافر بها العلاج. وثمن الطيب أيضا لا يلزم أن يدفع ثمن الطيب والعطورات ونحو ذلك، لأن هذا من الكمالات، من الكمالات بخلاف أدوات التنظيف. قال: وتجب لرجعية وبائن حامل لا متوفى عنها، لا لمتوفى عنها، أي تجب النفقة لرجعية. النفقة حتى المطلقة الرجعية وهي المطلقة طلقة أولى أو ثانية فإن نفقتها واجبة، لأن الرجعية حكمها حكم الزوجات. وبائن حامل، حتى لو كانت بائنة، كما لو طلقها ثلاثا وهي حامل أو خالعها وهي حامل، فإن عدتها وضع الحمل تجب النفقة عليه مع أنها بائن منه، والسبب أنها حامل ففي بطنها جنين يجب عليه نفقته، فالنفقة عليها نفقة على ما في بطنها أيضا. قال: لا لمتوفى عنها، أما من توفي عنها زوجها فلا نفقة له عليها. بمعنى لو مات رجل عن امرأة فإنه لا يؤخذ من تركته ما ينفق عليها مدة العدة، لا، خلاص أصبح المال الميت موروثا فتنفق على نفسها من إرثها. قال: ومن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو قضاء رمضان أو قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت. إذا حبست دخلت السجن فإن نفقتها تسقط، سواء كانت حبست بعدل أو بظلم، أو نشزت كما لو عصت أمره وخالفت وتركت ما يجب له وعليها له، أو صامت نفلا بدون إذنه، لا تصوم النفل إلا بإذنه، أو لكفارة أو قضاء رمضان وقته موسع. كذلك لو صامت كفارة أو قضت رمضان ووقته موسع، رمضان وقته موسع إلى رمضان الذي يليه، فلا يجوز لها أن تصوم والوقت لا زال متسعا، يمكن أن تقضي في أي يوم فلم يدهمها رمضان الذي يليه إلا بإذن الزوج. فإن صامت فرضها الموسع بلا إذنه سقطت نفقتها، لأنها منعت بعض حقه وهو الاستمتاع بها. قال أو حجت نفلا بلا إذنه، إن حجت نفلا بلا إذنه، أما إذا حجت فرضا فلا تسقط نفقتها لأن هذه أمر واجب عليها، لكن لو حجت نفلا بلا إذنه سقطت، وإن حجت بإذنه لم تسقط. أو سافرت لحاجتها بإذنه، إذا سافرت لحاجتها كما لو سافرت زيارة أبيها أو لأجل العلاج ونحو ذلك، إذا سافرت لحاجتها بإذنه سقطت نفقتها، سقطت نفقتها. طيب فإن سافرت لحاجتها بغير إذنه هذا يعتبر ناشزا. قال الشيخ ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، الكسوة تقدر بكل عام يجب أن يكسوها مرة، ومتى؟ في أول السنة، فيكسوها نفقة أو كسوة الصيف والشتاء. قال ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، أي إذا لم ينفق الزوج على زوجته فإن النفقة تبقى دينا في ذمته، أي لو مكث سنتين أو ثلاثا لم ينفق عليها وهي تنفق على نفسها من مالها فإن هذا يحسب كله ويرده لها ويكون دينا في ذمته، لأن النفقة واجبة لها لا تسقط بمضي الزمن. قال وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث، زوجها سافر فكانت تأخذ من ماله وتنفق على نفسها ثم تبين بأنه قد مات وأنها أنفقت على نفسها بعد موت زوجها، ترد كل ما أنفقته على الورثة. قال الشيخ ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها، الزوج إذا تسلم من يلزمه تسلمها وهي التي يوطأ مثلها كما ذكرنا، لا تسلم بطلب الزوج إلا أن تكون ممن يوطأ مثلها وهي بنت تسع أو أكثر، أو بذلته هي، إما أنه تسلم وهي بذلته، أو وليها أي بذلت نفسها أو وليها بذلها. قال وجبت نفقتها، لأن النفقة مقابل استمتاع، فإذا سلمت إليه فوجب ما يعاوضه وهو النفقة، فالنفقة مقابل تمكنه من الاستمتاع بها. قال ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه، إذا سلمت إليه حتى لو كان صغيرا، أي هو وهو ابن 5 سنين وسلمت إليه زوجته، أو كان مريضا وقد سلمت إليه وهو عاجز عن وطئها لمرضه، أو سلمت إليه وهو عنين، أو سلمت إليه وذكره إيش مقطوع مجبوب، فإن النفقة لا تسقط مع أنه عاجز عن جماعها، السبب لأن هذا المنع من نفسه هو منه لا منها، فإذا كان المنع منه بسبب صغره فلا تسقط نفقتها لأنها قد أدت ما يجب عليها من تسليم نفسها. قال ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة، لها كما ذكرنا أن تمنع نفسها إذا كان المهر حالا، لها أن لا تسلم نفسها حتى يقبضها المهر، وإذا لم يقبضها المهر مع أن المهر حال فإن النفقة لا تسقط لأنه هو الذي امتنع من أداء الواجب عليه فلا تسقط نفقتها. قال وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها لا بما في ذمته، أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسخ بحاك. إن أعسر بنفقة معسر، المعسر ينفق على زوجته نفقة إيش؟ الإعسار بحسب حاله، لكن لو لم ينفق عليه حتى نفقة المعسر، أو أعسر ببعض النفقة يعني بأقل ما يمكن، لا بما في ذمته أي لا تفسخ بدين في ذمته، بدين في ذمته، وإنما إذا أعسر بالنفقة الواجبة عليه. بمعنى لو كان لها دين عليه وهو أعسر عن سداد هذا الدين، هنا ليس لها الفسخ، إنما لها الفسخ إذا أعسر بنفقتها الواجبة بطعامها وشرابها وكسوتها. قال: أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوه، أو غاب عنها وهي لم تستطع أن تستدين لتنفق على نفسها. كذلك إذا سافر ولم يترك لها مالا، إذا لم يترك لها مالا ولم تستطع أن تنفق على نفسها فلها الفسخ، لأن الضرر واقع عليها. سافر الزوج ولم يترك لها نفقة وهي عاجزة عن الاستدانة، لأن لها أن تستدين ثم يسدد هو الدين، لأن الدين واجب عليه حينئذ. قال: وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا، أي متى ما استدانت الزوجة النفقة لأن الزوج لم ينفق فإنها ترجع عليه. سافر عنها، تركها، لم ينفق عليها، وأخذت تستدين لتنفق على نفسها أو على ولدها الصغير، فإنه تحسب ما استدانت وترجع به على الزوج يؤدي هذا الدين، لأنها قد أدت ما وجب عليه. قال: فصل. وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل، ولو حجبه معسر، ولكل من يريد. انتهى الشيخ من نفقة الزوجة، الآن يتكلم على نفقة الأقارب كالأبوين والأبناء ونحو ذلك. قال: وتجب عليه، أي تجب على الإنسان بمعروف، على الرجل يعني بمعروف، أن ينفق بمعروف وهو ما تعارف عليه الناس. قال: لكل من أبويه وإن علوا، أي يجب على الإنسان أن ينفق على أبويه وإن علوا، أي على أبيه وأمه وجده لأبيه وجده لأمه وجدته لأبيه ولأمه مطلقا. قال: وولده وإن سفل، كذلك يجب عليه أن ينفق على ولده وإن سفل، على ابنه وبنته وابن ابنه وبنت ابنه وابن بنته ولو لم يكن وارثا. قال: ولو حجبه معسر، أي حتى لو حجبه معسر يجب النفقة. مثال ذلك: رجل أبوه موجود وجده أبو أبيه موجود، لكن أباه عاجز عن النفقة على أبيه، يجب عليك، يجب على الإنسان أن ينفق على جده، لأن نفقة الجد تجب على الأب، فإذا أعسر الأب وجبت على من؟ على من دونه. قال: ولو حجبه معسر، مع أن هذا الجد لو مات هذا الشخص ما ورثه الجد، لأنه محجوب بمن؟ محجوب بالأب، ومع ذلك نفقة الأصول والفروع واجبة مطلقا بغض النظر عن كونهم وارثين أو غير وارثين. قال: ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، كذلك تجب عليه نفقة كل من يرثه، كل من يرثه بفرض أو تعصيب وافتقر وجبت عليك نفقته. مثال ذلك: رجل له أخ، هذا الأخ ليس له أب ولا ابن، له بنت، له أخت، من عصبته؟ هذا الأخ. بمعنى هذا زيد له عمرو، له أخ اسمه عمرو، عمرو هذا ليس له أب ولا جد ولا ابن مذكر، الآن وارثه من؟ عصبته من؟ هو هذا زيد. وذاك هذا لو افتقر، لو مات عمرو ورثه زيد، وعلى هذا فلو افتقر وجب عليه النفقة. السبب أنه لو مات المعسر وجبت له للموسر الميراث. مثال آخر: زيد وعمر، عمر له ابن، الآن ابنه يحجب أخاه، وعلى هذا فلو أعسر عمر مع وجود من يحجب أخاه لم تجب عليه النفقة. واضح ولا أعيد؟ الذي يجب عليك نفقته هو الذي ترثه إذا مات، كل من ترثه إذا مات لست محجوبا، فإن نفقته إذا افتقر وجبت عليك. كما ذكرنا: رجل له أخ ليس له ابن، ليس له فرع مذكر ولا أب ولا جد، الآن هذا الأخ لو مات أنت وارثه، فلو افتقر تنفق عليه. لو كان الأخ له ابن ثم افتقر لا يجب عليك نفقته، السبب لأنك محجوب لست من ورثه، لو مات هو لم ترثه، لأن ابنه هو الذي سيرثه. فكل من ترثه بفرض أو تعصيب يجب عليك نفقته، مقابل أنه لو مات ترث، فصارت النفقة الواجب عليك مقابل أنك ترثه لو مات. قال لا برحم، أي لا تجب النفقة برحم، كالأخ للأم، هو من أصحاب الفروض، لكن لو افتقر أخوك لأمك لا يجب عليك نفقته. الخال من ذوي الرحم لا ينفق إلا عند عدم وجود أصحاب الفرض والتعصيب، لكن لو افتقر خالك لم تجب عليك نفقته. السبب أنه من ذوي الأرحام، ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب. قال لا برحم سوى عمودي نسبي، يستثنى من ذوي الرحم عمود النسب، كجدك لأمك، أبو الأم من ذوي الأرحام، ومع ذلك لو افتقر وجب عليك نفقته. ابن بنتك من ذوي الأرحام لا يرث، ومع ذلك لو افتقر ابن البنت يجب عليك نفقته. فالأصول والفروع تجب نفقتهم مطلقا، وارثين غير وارثين، محجوبين من ذوي الأرحام مطلقا. قال الشيخ لا برحم سوى عمودي نسبه، أي إلا إذا كان ذو الرحم من أصوله أو فروعه. قال مع فقر، أي متى تجب نفقة القريب؟ قال مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب، أي إذا كان القريب الذي أنت وارثه إذا كان فقيرا وهو عاجز عن التكسب، ليس عنده صنعة ولا شهادة ولا يستطيع أن يتوظف ولا أن يعمل، حينئذ تجب عليك نفقته. هذا الشرط الأول، أن يكون القريب فقيرا وعاجزا عن الكسب. قال إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة، أي لا يجب النفقة على القريب لقريبه إلا إذا كان القريب فقيرا والمنفق غنيا. ما حد الغنى؟ أن يكون عنده ما يزيد على ما يحتاجه هو وما يجب عليه نفقته من زوجته وأولاده وعقد زوجته ورقيقه يوما وليلة. مثال ذلك رجل عنده زوجة وعنده عبد يحتاج إلى 3 آصع باليوم، صاع له صاع لزوجته صاع لخادمه، عنده 4 آصع، وافتقر قريبه الذي هو وريثه، لو افتقر وجب عليك أن تنفق. لماذا؟ لأنه يملك أكثر من قوت يوم وليلة له ولزوجته ولرقيقه، لأن نفقة الزوجة واجب على مطلقا لأنها على سبيل المعاوضة، معاوضة الاستمتاع، بخلاف القريب. قال الشيخ كفطرة، أي كما تجب في الفطرة إما من ماله أو كسبه. طيب قال لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة، أي لا يجب الإنسان أن ينفق من رأس ماله على قريبه الفقير. مثال ذلك رجل عنده 10,000 هي رأس ماله الذي يتاجر به، فربحه وكسبه من هذا رأس المال. إذا افتقر قريبه لا نقول له بع رأس مالك أو خذ من رأس مالك لتنفق على قريبك، لأن رأس المال هو مصدر كسبه، فلا نأمره ببيع رأس ماله. أو وثمن ملك لا نقول له بع بيتك وابقى بلا بيت حتى تنفق على قريبك، فلا يبيع ملكه لينفق من ثمنه على قريبه. أو قد يكون له ملك لكنه يجر عليه ربحا هو كسبه، عنده بيت غير بيت يسكنه، لكن البيت هذا يؤجره وأجرته هو التي يعيش بها، لا نقول له بع بيتك هذا الذي تتكسب منه وهو مصدر رزقك أو مصدر معاشك لتنفق على القريب. وآلة صنعة لو كان صانعا كحداد ونجار لا نقول له بع آلة الصنعة التي تتكسب بها لتنفق على قريبك، لكن تنفق ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك. قال الشيخ وتسقط بمضي زمن، النافقة القريب تسقط بمضي الزمن. مثال ذلك رجل ابنه فقير ليس عنده مال لم ينفق عليه سنة، هل نحسب عليه هذه المدة ثم نطالبه بها؟ الجواب لا، لو ترك النفقة على قريبه 100 سنة لم ينفق، بل لو لم ينفق على أقربائه الفقراء بحال، لم ينفق لا على أولاده ولا على آبائه ولا على أمه ولا على أقرباء الذين يرثهم بفرض وتعصيب، ومكث على ذلك 100 سنة لا نطالبه بمضي الزمن، هو آثم لكن لا نطالبه بالنفقة. طيب لو لم ينفق على زوجته 20 سنة نطالبه؟ نعم تكون دينا عليه. لماذا؟ لأن نفق على الزوجة على سبيل المعاوضة مقابل الاستمتاع والتمكين. أما نفقة على قريب فعلى سبيل المواساة، وذاك لو مضى الزمن وفرط في النفقة عليهم لم نطالبه بها ولم تكن دينا عليه. قال وتصل بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم إلا إذا فرضها حاكم لقريب، كما لو فرض الحاكم على الرجل أن ينفق على ولده ويقدر عليه النفقة، أو فرض عليه أن ينفق على أخيه، أو أن ينفق على أبيه غير الزوجة، فرضها حينئذ تصير دينا في ذمته إذا فرط ألزم بها. قال أو تستدن بإذنه، أو أن يستدين القريب بإذنه، كان يقول الابن يا أبتي انفق، قال ما عندي، فقال الابن سأستدين لينفق على نفسي، قال استدن، استأذنه. حينئذ كل ما استدانه الابن فإنه يرجع بها على الأب. قال وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع. إن امتنع من وجبت عليه النفقة ورجع عليه منفق بنية الرجوع، يعني رجل ترك أولاده ولم ينفق عليهم وهم فقراء ليس عندهم مال، فجاء جاره وأنفق على أولاده بنية الرجوع على الأب، يرجع عليه لأنه أدى عنه واجبا، وكل من أدى عن غيره واجبا رجع عليه، أي أخذ ما أنفقه. قال وهي على كل بقدر إرثه وإن كان أب انفرد بها. النفقة احنا قلنا يجب نفقة قريب إذا كنت وارثا له، إلا عمودي النسب فإنك يجب النفقة عليهم مطلقا إذا افتقر وأنت موسر سواء كان وارثين أو غير وارثين. طيب يجب النفقة بقدر الإرث، يعني مثال ذلك رجل فقير وعنده إخوة، أربع إخوة هم ورثته وافتقر، تقسم النفقة على الإخوة الأربع، على الإخوة الأربع فتقسم عليه بقدر نصيبهم، فمن نصيبه النصف عليه نصف النفقة، من نصيبه الربع عليه ربع النفقة. قال وإن كان أب انفرد بها، أما مع وجود الأب فإن النفقة كلها واجبة على الأب. يعني رجل شخص افتقر وأبوه موجود، لا ننظر هنا إلى ورثة، الأب فقط هو الذي يجب عليه النفقة مطلقا، مع أن أمه وارثة وابنه وارث وزوجته وارثة، ما ذلك لا نفقة إلا على من؟ على الأب. فالأب هو الذي ينفرد بالنفقة إذا كان موجودا، فإذا عدم الأب قسمنا النفقة على من؟ على ورثته بقدر مواريثهم. قال وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا. النفقة على الرقيق العبيد تجب مطلقا حتى لو كان الرقيق آبقا أو ناشزا، كما لو كانت أمة وهي عاصية لا تؤدي حقه ولا تخدمه بما يطر منها، فإن النفقة واجبة لأن فيها إحياء، وهؤلاء مملوكون له، إن كانت ناشزا باعها، أما أن يتركها ولا ينفق فيجب عليه نفقة الرقيق مطلقا ولو كانوا آبقين أو كانت الأمة ناشزا. قال ولا يكلفه مشقا كثيرا ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض، أي خادمه رقيقه لا يكلفه شيئا يشق عليه، ويريح وقت القائلة حتى يأخذ قسط من الراحة، ونوم كذلك يعطيه وقت للنوم لا يكلفه بالعمل أو وقت النوم، ولصلاة فرض يترك له ما يصلي به الفروض. قال وعليه علف بهائمه وسقيها، أيضا من النفقة الواجب على الإنسان أن ينفق على بهائمه كما عندهم البهائم من البقر والغنم، حتى لو كانت من غير البهائم كالغزلان والأرانب وغيرها والطيور، وسقيها. وإن عجز، أي إن عجز عن النفق على الرقيق أو على البهائم، ما عنده ما ينفق على بهائمه، ليس عنده ما ينفق على إيش؟ عبيده، قال أجبر على بيع، نقول له بيع العبيد، بيع البهائم أو إجارة أجره، أو ذبح لمأكول أو كل أو ذبحها وكلها. قال الشيخ وحرم تحميلها مشقا، يحرم على الإنسان يحمل البهائم أمرا يشق عليها. قال ولعنها، لا يجوز لعن البهيمة. قال وحلبها ما يضر بولدها، يحلبها حتى يترك ولدها بلا حليب. قال وضرب وجه، ينهى أن الإنسان يضرب ناقته شاته بقرته على وجهها. قال ووسم فيه، كذلك لا يسم إبله في الوجه فإن هذا منهي عنه. ويجوز أي الوسم في غيره لغرض صحيح، يجوز أن يسم إبله بعلامة خاصة لكن في غير وجه. قال لغرض صحيح كأن يجعلها علامة حتى لا تختلط بغيرها وحتى يعرفها إذا ضاعت. قال فصل: وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. حضانة الطفل الصغير تجب هذه الحضانة، والقصد من الحضانة أن يحفظ الصغير وأن يحفظ المجنون والمعتوه. إذن الحضانة تجب للصغير لصغره، والمجنون بسبب جنونه، والمعتوه وهو الذي إيش فيه جنون لكن لم يبلغ حد الجنون المطبق. قال: والأحق بها، أحق الناس بحضانة الصغير أم ثم أمهاتها القربى فالقربى. أحق الناس بالحضانة الأم، وجدت الأم هي الحاضنة للصغير، ثم إن لم تكن أم موجودة قال ثم أمهاتها القربى فالقربى، أمها أم أبيها أم أمها الأقرب فالأقرب، ثم إن عدمت الأم وأمهاتها الأب، ثم إن عدم الأب أمهات الأب أمه أم أبيه، ثم جد، ثم أمهات الجد، ثم أخت لأبوين، عدم الأب والجد أخت لأبوين الشقيقة، ثم لأم، ثم الأخت لأم، ثم لأب، تقدم الأخت لأم على الإخوة إيش؟ على الأخت لأب، ثم إن عدمت الأخت الأخوات مطلقا الخالة، ثم العمة، الخالة مقدمة لأنها أقرب للأم بخلاف العمة، والأم مقدمة على الأب، فقدمت إيش؟ أختها على أخت أبيها، ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أبيه وعمته على ما فصل. هذا هو ترتيب إيش من أحق الناس بحضانة الصغار. قال: ثم إن عدم هؤلاء لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، لباقي العصبة حتى مع البعد، حتى مع البعد، حتى لو اشتركوا معه في الجد الثالث والرابع والخامس. قال: وشرط كونه محرم الأنثى. إذا كان ذكرا وهو الحاضن العاصب لابد أن يكون محرما إذا كانت الصغيرة أنثى. قال: ثم لذي رحم، ثم إذا عدم العصبة تنتقل إيش الحضانة لذوي الأرحام كالخال ونحو ذلك. قال: ثم لحاكم، فإن عدم ذوي الأرحام صار الحاكم هو الذي يتولى حضانة هؤلاء كما يفعل اليوم عندنا دور الرعاية. قال: ولا تثبت لمن فيه رق، لا تثبت الحضانة لمن فيه رق، لو كان الأب رقيقا أو الأم رقيقة لم تثبت حضانته على ابنها الصغير، كذلك لو كان الأب رقيقا لم تثبت حضانته على من؟ على ابنه الصغير. ولا لكافر على مسلم، إذا كانت الأم كافرة لا تثبت حضانتها وابنها مسلم، والعكس وكذلك لو كان الأب كافرا لم تثبت حضانته على ابنه المسلم أو المحكوم بإسلامه. قال: ولا لفاسق، لا تثبت لفاسق، إذا كان الحضانة أصلها حفظ الصغير والفاسق لا يؤمن شره. قال: ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد. الحاضنة التي تجب عليهم النساء هي لها الحضانة كالأم، إن كانت مزوجة سقطت حضانتها إلا أن يكون زوجها من أقرباء الطفل. فلو كانت تزوجت قريبا له لم تسقط حضانتها، لكن لو تزوجت أجنبيا سقطت حضانتها وانتقلت إلى من يليها. قال: ولا لمزوجة بأجنبي، أما إذا كانت مزوجة بقريب للطفل للمحظون فلا تسقط حضانتها. قال: ولا لمزوجة لأجنبي من محظون من حين عقد، أي تنتبه الحضانة من حين عقدها بهذا الزواج. مثال ذلك هذه أم هي الحاضنة، عقدت تزوجت وابنها في حضانتها، تزوجت أجنبيا عن الطفل سقط حضانتها من متى؟ من حين العقد. قال: وإن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن، أحد أبوي الطفل نقلة أن ينتقل إلى بلد آمن، بلد غير مخوف، أما إذا كان مخوفا لم يذهب معه، بل لابد أن يكون البلد الذي يريد أحد الأبوين الانتقال إليه أن يكون آمنا. قال: وطريقه، أي طريقه مسافة قصر فأكثر، أي يبعد هذا البلد الذي ينتقل إليه، ينتقل مو يسافر، ينتقل معنى يعيش فيه خلاص، يصير يتخذه وطنا. وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه، لأجل السكنة لا لعمل ثم يرجع أو لتجارة ثم يرجع، بل يريد انتقال للسكنة. قال فأب أحق. يعني مثال ذلك أب وأم طلقا وبينهما إيش؟ ابن صغير. الابن الصغير في حضانة من؟ الأم. أراد الأب، هم يسكنان في بغداد، أراد أن ينتقل الموصل ليسكن الموصل ومسافة قصر، سقطت حضانة الأم، وجب أن يذهب إيش؟ مع الأب. قال فأب أحق لأنه يكون تحت رعاية أبيه. قال أو إلى قريب للسكنى فأم. أما إذا أراد الأب أن ينتقل إلى قريب، إلى بلد قريب للسكنة، كما مثلا لو كان مثلا في البصرة فأراد ينتقل مثلا إلى الزبير، إلى الناصرية، سوق الشيوخ، دخلنا بالعلاقة عندنا، ها، وهي قريبة من بعض، فهذه قريبة إذا كانت دون مسافة قصر، بمعنى البلد إذا أراد انتقال إليه أقل من 80 كيلومتر، فحينئذ لا تسقط حضانة الأم. لماذا؟ لقربه، لأنه لو أراد إيش؟ ليس بينه وبين أبيه مسافة تقصر فيها الصلاة. قال ولحاجة مع بعد أولى فمقيم، أي إذا أراد أحد الزوجين السفر ثم العودة، أراد السفر لحاجة لا للسكنة، أراد السفر ثم العودة. قال ولحاجة مع بعد أو قرب، أي سواء كان السفر قريب أو بعيد، يعني اثنان في بغداد، أراد الأب أن يسافر إلى المغرب وهي بعيدة ثم يرجع، هذا بعيد، أو قريب، أراد أن يسافر من بغداد إلى تكريت ثم يرجع قريب. بغض النظر أراد السفر والرجوع، أي ليس سفر للنقلة، فمقيم أحق، أي يبقى الطفل إيش مع المقيم. فلو أرادها الأم الحاضنة أن تسافر ثم ترجع، هي في بغداد تريد أن تذهب إلى دمشق لتزور أمها وترجع، فالمقيم أحق، الأب أحق. هذا في حال إيش؟ سفر الآخر سفرا يرجع فيه، مع سواء بعد المكان أو قصر أو قرب. قال وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. إذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا، بلغ وهم 7 سنين وهو عاقل غير مجنون، خير بين أبويه. إذن الصبي إذا بلغ 7 هو من ولادته إلى بلوغه 7 في حضن من؟ في حضن أمه. ثم إذا بلغ 7 وكان عاقلا نخيره، نقول اختر، تريد أمك أو تريد أباك. إن اختار أمه بقي معها، وإن اختار أباه ذهب معه. قال هذا صبي، أما البنت فإنها تنتقل عند الأب، كسيئة الكلام. قال ولا يقر محظون بيد من لا يصون ويصلحه. يعني إذا كانت الحضانة للأم، الأم حق من الأب، لكن لو كانت الأم فاسدة أو الأم مشغولة ليس عندها وقت ترعى صغيرها، هل نبقيها حاضنة؟ نقول لا، لأن المراد من حضانة حفظ الطفل. فإذا كان الحاضن الذي هو مقدم وأقرب غير قادر على الحفظ فإنه ينتقل إلى من يليه. قال ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه، بل ينتقل إلى من بعده. قال وتكون بنت 7 عند أب، أما البنت فإذا بلغت 7 انتقلت إلى أبيها ولا تخير، أو من يقوم مقامه إلى زفاف، أو عند أب، أو من يقوم مقامه، من يقوم مقام الأب كالجد مثلا إلى زفاف، لأن البنت بعد 7 يرغب فيها الناس في الزواج، والناس إنما إيش؟ يخطبون من أبيها لا من أمها، فتكون عند أبيها أحفظ لها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.